بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. حديث اليوم عن العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه. النتاج العلمي للعلامة المجلسي نتاج متميز، بمعنى أن القليل من علمائنا من له هذا المقدار من الكتب وهذا التوفيق الإلهي في خدمة شريعة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من أهم كتب العلامة المجلسي كتاب بحار الأنوار. هذا الكتاب العظيم الذي يجمع كل أحاديثنا باستثناء ما ورد في الكتب الأربعة. هناك كتب معروفة بالكتب الأربعة في الفقه الحديث، الكافي والاستبصار والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه. هذه الكتب الأربعة جمعت جانبا من أحاديثنا، وكان العلماء يعتمدون عليها لاستنباط الأحكام الشرعية. جاء العلامة المجلسي رضوان الله عليه فجمع بقية الروايات التي لا توجد في الكتب الأربعة، وهي أكثر من الموجود في هذه الكتب بكثير. ومن كتبه المعروفة أيضا كتاب مرآة العقول في شرح أقوال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الكتاب مطبوع 12 مجلدا مع مجلدين كمقدمة له. وهناك كتب أخرى كثيرة باللغة العربية، من أهمها كتاب الأربعين للعلامة المجلسي، وهناك من مؤلفاته حوالي 50 مؤلفا، بعضهم يذكر أن الرقم 49 مؤلفا باللغة الفارسية. ومؤلفاته كلها قيمة، حتى أن بعض كتبه باللغة الفارسية ورد في النصوص أن الشيخ البهائي رضوان الله عليه قد ترجمه إلى العربية. الكتاب موجود باللغة الفارسية ولكني لم أطلع على ترجمة الشيخ البهائي له إلى اللغة العربية. جاء في كتاب قصص العلماء أن المحدث العلامة المجلسي إذا جمعنا كل مؤلفاته وقسمناها على أيام حياته نجد أنه ألف في اليوم الواحد 1000 سطر، 1000 سطر، وكل سطر 50 كلمة. لاحظوا النص، يقول صاحب كتاب قصص العلماء وهو يتحدث عن كرامات العلامة المجلسي رضوان الله عليه، يقول: الثالث من كراماته أن مؤلفاته من ولادته إلى وفاته يوميا 1000 سطر. طبعا يعبرون عادة في الكتب حسب التعبير الذي كان متداولا آنذاك، يقولون 1000 بيت، والمراد بالبيت سطر. وكل سطر 50 حرفا. أنا قلت 50 كلمة خطأ، كل سطر 50 حرفا. وهذا تأييد من جانب خالق العالم، لأن كتابة 1000 سطر في اليوم أمر عسير جدا ومشكل، ولا يمكن صدوره من أكثر الناس، علما بأن فترة الطفولة وأيام المرض والسفر والتدريس ونحو ذلك كلها من الأعذار. ما معنى هذا الكلام الأخير؟ معناه أننا عندما نقسم إنتاج العلامة المجلسي طيلة حياته على حياته المباركة، نجد أنه كان ينجز في اليوم الواحد 1000 صف. عندما نقسم هذا الإنتاج على حياته، يدخل في حياته فترة الولادة والطفولة، يعني إلى ابن 15 سنة عادة لا يمكنه أن يكتب شيئا أو يؤلف شيئا، وعندما يكون مسافرا عادة لا يمكنه إلا نادرا لا يمكنه أن يكتب شيئا، وعندما يكون يدرس لن يستطيع أن يكتب شيئا. تكون النتيجة أن اليوم الواحد قد يصل إنتاجه إلى 2000 صفحة. يعني إذا حذفنا الفترات الزمانية التي لم يكن باستطاعته أن يؤلف فيها شيئاً ويكتب فيها شيئاً، نجد أن إنتاجه يتعاظم في اليوم الواحد وقد يصل إلى 2000 صفحة. وذات مرة يضيف صاحب قصص العلماء، وذات مرة جرى الحديث في مجلسه عن أن العلامة الحلي كتب منذ ولادته إلى وفاته يومياً 1000 صفحة. فقال العلامة المجلسي: مؤلفاتي ليست أقل من ذلك، أي أنها إذا وزعت على أيام حياتي لكانت يومياً 1000 صفحة. فقال أحد تلامذته، واحد من تلامذته كان موجود، قال له: صحيح، العلامة الحلي كتب يومياً، كتب ما معدله يومياً 1000 صفحة، وأنت كتبت ما معدله 1000 صفحة، ولكن العلامة الحلي كانت كتاباته كتابات علمية دقيقة تحتاج إلى تحقيق، تحتاج إلى بحث وتفكير، ولكن كتاباتك أكثرها ليست علمية، وإنما هي جمع للأحاديث وتفسير لها وشرح. فقال العلامة المجلسي رضوان الله عليه: صحيح، أكثر مؤلفات العلامة الحلي تحقيق وتصنيف، وأكثر مؤلفاتي جمع وتأليف. إذن ليس العلامة المجلسي وحده هو الذي كان له هذه الهمة العالية، وإنما يشبه العلامة المجلسي ويفوق عنه بعض الشيء العلامة الحلي رضوان الله عليهما. هنا لا يتصورن أحد منا أن كون إنتاج العلامة المجلسي هو جمع وتأليف، لا يتصور أحد أن هذا العمل عمل سهل. يعني العلامة الحلي رضوان الله عليه كان عمله أكثر تعقيدا، ولكن عمل العلامة المجلسي ليس عملا عاديا، وإنما هو أيضا معقد وعلمي وصعب. العلامة المجلسي كان له جهاز يساعده في التأليف، ولا بد أن يكون العلامة الحلي رضوان الله عليه كان له شيء من هذا. ينقل عن العلامة الحلي أنه في يوم من الأيام سمع أن شخصا ألف كتابا ضد الشيعة يرد فيه على عقائدنا، حاول أن يحصل على هذا الكتاب فلم يعطه صاحب الكتاب الكتاب، وبعد جهد كبير استطاع أن يأخذ منه الكتاب لليلة واحدة، أن يستعيره ويقرأ فيه قليلا، ولم يكن ذلك الشخص يعرف أن هذا الذي يريد أن يأخذ الكتاب هو العلامة الحلي، وإنما لكثرة رؤيته له وتردده عليه وثق به وأعطاه الكتاب لليلة واحدة. ينقل، وهذا الأمر غير ثابت لأنه ينقل بأكثر من شكل، أن العلامة الحلي أخذ الكتاب وقرر أن يستنسخه في ليلة واحدة، وبدأ ينفث الكتاب. لم تكن آنذاك أجهزة التصوير معروف، بدأ ينفث الكتاب. وهنا يختلف الرواة في نقل القصة، بعضهم يقول دخل عليه شخص وكان هو الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وقال له أنت تعد نام وأنا أكمل النسخ. فاستيقظ من نومه ووجد الكتاب وقد نسخ. وكلام آخر يقول أثناء النسخ تعب العلامة الحلي ونام فاستيقظ ووجد الكتاب منسوخا، وكان هدفه أن ينسخ هذا الكتاب لكي يرد عليه دفاعا عن معتقداتنا. لا شك أن كتابة العلامة الحلي هذا المقدار الكبير وكتابة العلامة المجلسي هذا المقدار الكبير هو من باب التأييد الإلهي والتسديد والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وإلا فلماذا لا يحدث هذا الأمر لعامة الناس لعامة العلماء؟ حتى لو لم يكن للعلامة الحلي جهاز بشري يساعده في الجمع والتأليف لكي يحقق، فلا شك أنه كان له من المدد الإلهي ما يجعله قادرا على إنجاز هذه المهمة. العلامة المجلسي رضوان الله عليه نجد في النصوص أنه كان له جهاز بشري، كان هناك علماء وكان هناك كتاب يساعدونه في جمع الكتب ويساعدونه في تبويب الأحاديث، وفي بعض مصادرنا أنه كان يكلف شخصا مثلا يريد أن يكتب حول روايات الرعد والبرق، الروايات التي تتحدث عن ظاهرة الرعد وظاهرة البرق، يكلف شخصا أن يجمع له الروايات الموجودة حول هذا الأمر من مختلف كتبنا، وبعد أن تجمع له يأتي هو ويدرسها ويحقق فيها ويعطي رأيه. وفي بعض النصوص أنهم كانوا يجمعون الروايات ويتركون له فراغ عدة أوراق بيضاء لكي يكتب عليها ما يريد. من العلماء الذين كانوا يساعدون العلامة المجلسي المحدث الجزائري الذي ورد ذكر اسمه ويرد إن شاء الله اليوم، وكان مقربا منه كثيرا من العلامة المجلسي. عن هذه النقطة يقول صاحب مستدرك الوسائل وهو من كبار علمائنا عندما يتحدث عن النتاج العلمي الذي كان العلامة المجلسي يقول وخوارق العادات التي ظهرت منه لا شك أنها من آثار هذا الدعاء. أي دعاء؟ تقدم أن والد العلامة المجلسي كان يدعو الله ويناجي، وأثناء دعائه ومناجاته شعر بأنه إذا دعا الله تعالى وطلب منه أي طلب فسوف يستجيب الله سبحانه له. لا يقول لنا كيف شعر بذلك، وإنما عرف من خلال توجهه والروحانية التي عاشها، والذي يعرف والد العلامة المجلسي يعرف أنه قد يكون رأى شيئا لأنه كان عالما زاهدا صاحب كرامات، رأى شيئا هناك إشارات يعرفها أهلها كما نفهم من قصص العباد والزهاد، اطمأن أنه إذا دعا دعاء فسوف يستجيب الله له دعاءه، ودعا بحق ولده لأنه في تلك اللحظات سمع بكاء ابنه وقد كان في المهد في السرير، فدعا له أن يجعله الله من مروجي الشريعة من مروجي هذا الدين. يقول صاحب المستدرك وخوارق العادات يعني الكرامات غير العادية التي ظهرت منه لا شك أنها من آثار هذا الدعاء، فإنه كان شيخ الإسلام من قبل السلاطين في بلد مثل أصفهان، وكان يباشر بنفسه جميع المرافعات وطي الدعاوى، ولا تفوته الصلاة على الأموات والجماعات والضيافات، وكان له شوق شديد في التدريس، وخرج من مجلسه جماعة كثيرة. وفي الرياض كتاب اسمه الرياض أنهم بلغوا 1000 نفس، وزار بيت الله الحرام وأئمة العراق عليهم السلام مكررا، وكان يدبر أمور معاشه وحوائج دنياه، ومع ذلك بلغ تحريره ما بلغ، يعني بلغت مؤلفاته ما بلغت. إذن العلامة المجلسي كان مشغولا بعدة أمور، وكل أمر منها يكفي لكي يصرفه عن التأليف. كل أمر منها كان شيخ الإسلام، بمعنى أنه المرجع الأعلى. المرجع الأعلى يحتاج من الوقت الأمر الكثير والشيء الكثير لكي يكون على علاقة بأمور المسلمين. وكان شيخ الإسلام ليس في بلد عادي، وإنما في بلد هو مركز الحكم، مركز الملكية آنذاك، كان في أصفهان. وبطبيعة الحال الوفود التي تأتي لابد وأن تزور، الوفود التي تريد أن تذهب لابد وأن تزور، الناس من مختلف أنحاء إيران، من خارج إيران، هناك علاقات اجتماعية متشعبة. مشيخة الإسلام وحدها هي عمل يكفي لاستغراق وقت العلامة المجلسي. وكان مع ذلك بالإضافة إلى مشيخة الإسلام كان القاضي الأول، كان يباشر بنفسه جميع المرافعات وطي الدعاوى، وهذا أمر وحده أيضا يحتاج إلى وقت يتفرغ فيه الإنسان لهذا العمل. ومع ذلك لا تفوته الصلاة على الأموات، مش بس صلاة الجماعات، كان ملتزما بصلاة الجماعة وكان ملتزما بالصلاة على الأموات، وكان ملتزما بالضيافات، يعني يأتي أناس لا بد أن يستضيفهم، عالم جاء من خارج أصفهان من العلماء الكبار لا بد وأن يستضيفه، وعلى الأقل يذهب في الضيافة 2 أو 3 ساعات من وقته وهو منشغل باللقاء مع هذا العالم والحديث معه وتناول الطعام وما شابه. وبالإضافة إلى ذلك كان المدرس الأعلى، بالإضافة إلى أنه المرجع الأعلى كان مدرس، وكان يرغب التدريس جدا، كان له شوق شديد في التدريس. والتدريس يحتاج إلى إعداد وتحضير، يعني لم يكن يذهب إلى الدرس فيدرس شيئا لم يعده، وإنما يحتاج إلى التحضير. وأي تحضير؟ تحضير بمستوى أعلى الدروس في الحوزة العلمية. وكل هذه الانشغالات لم تمنعه عن أن يكون إنتاجه العلمي في اليوم الواحد يعادل 2000 سطر في النصوص، أنه كان يعادل 1000 سطر، ولكنهم كما ذكرت يحسبون مدة طفولته ومدة انشغالاته. فإذا حذفنا مدة الانشغالات، أوقات الانشغالات المختلفة التي ورد ذكرها في هذا النص، نجد أنه كان يكتب أو ينجز في اليوم ما يعادل 2000 سطر. هذا الجهاز البشري الذي كان يساعده كم هو؟ لم أجد نصا يدل على حجم وسعة هذا الجهاز البشري، وإنما فلنفترض ذلك. يبقى أن ما أنتجه وما أنجزه العلامة المجلسي رضوان الله عليه ليس أمرا عاديا. هنا لابد أن نقف مع مسألة الوقت. لماذا يوفق العلامة الحلي والعلامة المجلسي لمثل هذا الإنتاج الغزير ولا يوفق غيرهما لذلك؟ لماذا يوفق الشيخ البهائي لما وفق له ولا يوفق غيره لذلك. هؤلاء العلماء الموفقون لماذا وفقوا ولماذا لم يوفق غيرهم؟ الجواب نجده أولا في الارتباط بالله تعالى. ما هو معروف عندنا من مفهوم البركة هو أمر صحيح، قد يبارك الله بالمال فينفق الإنسان ولكن ماله يبقى محفوظا، وقد يبارك الله في العمر فينفق الإنسان من وقته ومن عمره ومع ذلك يبقى وقته سليما محفوظا ويكون إنتاجه غزيرا وقيما. مفهوم البركة مفهوم له جذوره الإيمانية والدينية، والأمر يرتبط بنوع العلاقة بالله تعالى. إذا كان الإنسان يسير على صراط المستقيم، يجاهد نفسه، يؤدي ما عليه، الله سبحانه وتعالى يجعله سببا للخير الكثير. أدعية والد العلامة المجلسي وأدعية أستاذه الششتري وأدعية العالم الخراساني، وإذا صح أن الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف دعا له وأن مهده أنه أخذ إلى مجلس الإمام المنتظر، والمنام الذي رآه ذلك العالم الخراساني أن الرسول وأهل البيت عليهم السلام كلهم دعوا العلامة المجلسي، هذا أمر لا يذهب سدى، لا يبقى بدون أثر. ولكن يا ترى لماذا دعيت له هذه الأدعية؟ الدعاء من المعصومين طبيعي أن يلحظ حقيقة هذا الإنسان وكيف كان هو في مسألة جهاد نفسه. النقطة المركزية التي ينبغي أن ننطلق منها لكل شيء، إذا أردنا البركة في الوقت، إذا أردنا العلم، إذا أردنا المال، إذا أردنا العزة، أي شيء نريده ينبغي أن ننطلق نحوه من رضا الله تعالى. كثيرا ما يتصور الإنسان أنه إذا التزم باستخارة مثلا، هذه الاستخارة قد تأتي نتيجتها غير منسجمة مع نفسه ومع هواه، وبالتالي لا تحقق له مصلحته. إنسان يريد أن يتزوج فيقول لا أستخير لأني مقتنع، باعتبار أني أخشى أن تكون الاستخارة غير ملائمة لرغبته. معنى هذا الكلام البسيط الجزئي أن هذا الإنسان يريد أن يحصل على مصلحته حتى إذا كانت متناقضة مع ما فيه رضا الله تعالى، ويتصور هذا الإنسان أن بالإمكان أن تتحقق مصلحة له إذا لم تنسجم مع رضا الله تعالى. هذا خطأ، لا يمكن أن نحصل على شيء صحيح إلا إذا انطلقنا من الحكم الشرعي ومن الأمور التي وردت في الشريعة من استخارة وغيرها. مسألة الاستخارة ليست مسألة صعبة، قد يقدم الإنسان على عمل دون استخارة ويصادف أن فيه مصلحة، ولكن الحكم الشرعي الواضح والصريح الالتزام به أمر لا بد منه. إذا تحير أحدنا لماذا أرى وقتي يذهب سدى مع أنني أستطيع أن أنتج، فليبحث عن سر ذلك في الذنوب التي يرتكبها، في الكذبات الصغيرة والكبيرة التي يكذبها، في الغيبة التي يغتابها، في الحرام، أي حرام سواء كان ترك واجب أو فعل شيء نهينا عن فعله، ليبحث الإنسان في هذا المجال. وإذا رأى الإنسان نفسه في وضع لا يحمد عليه فقد يكون سبب ذلك ذنب. الذنوب لها أثر كبير وقد تقدمت إشارات إلى هذا. إذن العلامة المجلسي لم يكن إنتاجه العلمي ذا سبب مادي، بمعنى أنه كان يرتب وقته ترتيبا معينا، كانت قدرته الإدارية قدرة مميزة. هذا الكلام وغيره من الأمور المادية، من الأسباب المادية التي نحاول أن نلجأ إليها دائما، لا يأتي إلا في الدرجة الثانية والثالثة. الأساس هو الإمداد الغيبي والتوفيق. ولذلك نجد عالما كصاحب المستدرك عندما يتحدث عن هذه الحالة يعتبرها من خوارق العادات، ويقول كما ورد في النص: ومن خوارق العادات، وخوارق العادات التي ظهرت له، ظهرت منه، لا شك أنها من آثار هذا الدعاء. هنا نأتي إلى أمر آخر له تأثير على الوقت. الأمر الآخر الذي له تأثير على الوقت ترتيب النوم، كيف ينام الإنسان وكيف يستيقظ، وهل مسألة النوم والاستيقاظ مقفولة عن الالتزام بالحكم الشرعي؟ كلا. إذا كان الإنسان ينام دائما في وقت متأخر فلا يستيقظ لصلاة الصبح، هذا الإنسان يكون قد عمل خلاف المطلوب منه، لأن هذا الجهاز البشري، الجسد والروح المودعة فيه، هذا الجهاز مرتب مبني مصنوع من صانعه عز وجل بشكل لا يصلح إلا بالاستيقاظ لصلاة الصبح وبالالتزام بالأحكام الشرعية كلها. عندما نصبح ننام ويكون نومنا مخالفا للحكم الشرعي، الإنسان الذي لا يستيقظ لصلاة الصبح عادة يحرم عليه أن ينام دون أن يهيئ نفسه للاستيقاظ. عندما نفعل ذلك نكون قد تجاوزنا حكما شرعيا. هذا الحكم الشرعي له تأثير على نفسنا، يلوث النفس، إمكانية التوفيق تقل، وعندما تتراكم هذه المسألة يسلب الإنسان نعمة كبيرة وهو يتصور أنه ارتاح لأنه نام هذا النوم، نام ساعتين أو ثلاث ساعات إضافية، يتصور أنه ارتاح ولكنه في الحقيقة يخسر. قد يكون إنسان باستطاعته أن يكون في عداد العلماء أو المؤلفين ولكنه يسلب هذه النعمة لأنه لا يستيقظ لصلاة الصبح، يسلب هذه النعمة ويتأثر وقته. الوقت لا بد أن نعمل على إدارته بشكل سليم، ولكن الإدارة تنطلق من الحكم الشرعي. مسألة النوم المبكر والاستيقاظ المبكر مسألة من الناحية الشرعية والإدارية لها تأثير كبير على وقت الإنسان وعلى غزارة إنتاجه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا حقيقة أنفسنا ويبصرنا عواقب أمورنا وما نفعل، ويوفقنا للتوبة النصوح، ويمن علينا بعتق رقابنا من النار في من يمن عليه. ولبقية الحديث مجال آخر إن شاء الله، إلى أرواح شهداء الإسلام، إلى أرواح موتانا المؤمنين والمؤمنات، أهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلوات ثلاثا لأعلى الصلوات.